أو مسجد الشافع المعصوم والهادي فخذ فؤادي تجد أطرافه مزعاً وألقه في رحاب الربع والنادي وضع قميصك يا قلبي على بصري يرتد بعد العمى نورا للإرشاد والله ما غسلت عيني لفقد خل ولا شوق لأولادي لكن لمكة أشواقي مجنحة درى بها حاضر الأقوام درى بها حاضر الأقوام والبادي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المشاهدون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومع القرآن المكي ومع السور المكية وهي قصيرة الفواصل لكنها قوية التأثير وغالبا تبدأ بالقسم، معنا سورة هذه الليلة تعيش نفسية الرسول عليه الصلاة والسلام وتتنزل عليه في تلك الفترة وهو عليه الصلاة والسلام يصطدم مع صناديد كفار قريش الذين يعارضون الدعوة ويكذبون الله ورسوله ويردون هذا الدين الجديد. هذه السورة تواكب انفعالات الرسول عليه الصلاة والسلام وتأثر الرسول صلى الله عليه وسلم من الكيد، ولكن الله سبحانه وتعالى يعوضه بمقامات عالية كالإسراء والمعراج والوحي الذي يتنزل عليه والفتوح التي سوف تأتيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى، هذه بداية السورة بهذه الفاصلة وبهذه السور، يعني الآيات القصيرة التي تبدأ بالقسم، يقسم الله سبحانه وتعالى بالنجم إذا هوى. والعرب ترى النجم إذا هوى في الليل، وهي تعيش النجوم وهي متعرفة أصلا على النجوم من ذي قبل، والنجوم أمام نواظرها تمثل بها في العلو وفي الرفعة وفي جلالة الشان، على حد قول أبي الطيب المتنبي: إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم. فهنا يقسم الله بالنجم إذا هوى، والنجوم تهوي لما أخبر الله سبحانه وتعالى بذلك، فهي تهوي مما يقول: فلا أقسم بمواقع النجوم، فإنها تهوي وتترك مواقعها وتصطدم بالأرض مع النيازك والكواكب. ولسقوط النجم يعني فعل وعمل ومهمة من الله سبحانه وتعالى كأن يحرق شيطانا، ولهذا يقول: والنجم إذا هوى. حتى إن بعض أهل البلاغة والبيان يقولون إنه كما تدلى جبريل على الرسول عليه وسلم فإنه تدلى كالنجم فأتى هناك مناسبات، وهذه قد تكون صحيحة أو تكون قريبة من المعنى، ولكننا نقف مع ظاهر القرآن ودلالة القرآن. فلله أن يقسم بما شاء من عباده، وليس للعباد أن يقسموا إلا بالله الواحد الأحد. يا لروعة النجوم، ويا لجمال خلق الله في النجوم. النجوم هذه التي ترى خاصة إذا كانت السماء صافية وخرجت من ضجيج المدينة ومن ضوضائها، ثم بدأت تقرأ في صفحة السماء هذه المكشوفة أمامنا في الليل الساجي، وأنت تقرأ، أنت تنظر إلى النجمة وحيدة كأنها مهجورة، وأحيانا وإذا بنجمتين كأنهما بينهما سر وبينهما حديث خاص، وتنظر أحيانا إلى مجموعة من النجوم كأن في مهرجان، فسبحان الذي خلق هذه النجوم والتي جمل بها السماء، حتى إنهم يقولون، يقول أهل العلم، إن العلم الشرعي، إن النجوم لها فوائد ثلاث، فمن تجاوز بها ذلك فإنه قد يعني تعدى في العلم وتجاوز حد المعرفة. أنها زينة للسماء ويهتدي بها المسافرون، وهي رجوم للشياطين. ومنع في الإسلام أن يتجاوز الإنسان بعلمه هذه المنافع للنجوم فيعلق بها يعني بعض الأفعال وبعض الأعمال، كما يفعل بعض الأفاقين الآن في الذين يدعون الولاية، فإنهم ينسبون هناك للنجوم أفعالا، فيرون أن هناك نجم يختص بالحمل، ونجم للزرع، ونجم للرزق، ونجم للنجابة، وهذا كله باطل. وعند أبي داود في السنن: من تعلم شعبة من النجوم تعلم شعبة من السحر زاد ما زاد. يعني إذا زاد في تعلم النجوم في غير ما جعلها الله سبحانه وتعالى وطغى في ذلك، فكأنه يتعلم بابا من السحر، لأن الجامع بينهما التمويه والدجل والاحتيال. وهذا الذي يفعله الآن الذين يتعلمون النجوم وينسبون إليها الحركات. حتى بالمناسبة الراد المعتصم الخليفة العباسي أن يغزو الروم، لأنه أتى مظلمة من امرأة مسلمة كانت في سوق عمورية جهة الروم جهة تركيا في تلك الفترة، والمعتصم كان في بغداد، هو ابن هارون رشيد يحكم الدولة الإسلامية، وكان قائدا عسكريا موفقا ومسددا شجاعا. فاستطرادا في القصة أتت هذه المرأة المسلمة غريبة بين الروم بين ديانة أخرى، والواجب أنه يحترم الإنسان الغريب حتى من الديانة الأخرى، له حق الإنسانية وحق مزاولة العمل إذا لم يؤذي. فأتت تبيع بضاعتها، فقام رومي فأذاها ثم لطمها، وهي غريبة في تلك الأرض وضعيفة، فصرخت في السوق أمام الناس أمام الروم ومعتصمات، تقصد الخليفة العباسي، تقول يعني أنقذني أو تعالوا انصرني. وسمع مسلم في السوق كلامها فركب البحر واستأذن على المعتصم ودخل عليه، قال: يا أمير المؤمنين، كنت في يوم كذا في سوق كذا في عمورية، فضرب رومي مسلمة على وجهها فصرخت في السوق وقالت ومعتصمة. فوقف المعتصم مغضبا، قال: والله الذي لا إله إلا هو لا يهدئ لي بال حتى أطأ الروم بجيشي. وجهز الجيوش وأتاه المنجمون أهل الدجل والخرافة، الذين يعني يسهبون في نسبة أشياء من الحركات والأحداث إلى النجوم وهي غافلة. فقالوا: يا أمير المؤمنين، لا تقاتل الروم في هذا الشهر، لأن البرج في الذنب، ومن يقاتل والبرج في الذنب، يعني برج الذنب الذي ظهر هذا، لا ينتصر أبدا. قال: آمنت بالله وكفرت بكم. وخرج بالجيش وانتصر. فمدحه أبو تمام بقصيدته الذائعة الماتعة العامرة التي منها السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب، إلى أن يقول: فتح الفتوح تعالى أن يحيط به، نظم من الشعر أو نثر من الخطب، إلى أن يقول: أين النجوم وما صاغوه من زخرف فيها ومن كذب، بهارج وأحاديث منمقة، يعني كلام المنجمين، ليست بنبع إذا عدت ولا غرب، فالنصر في شهب الأرماح لامعة بين الخميسين، لا في السبعة الشهب يقضون بالأمر عنها وهي غائبة، ما كان منقلب أو غير منقلب. فانتصر لأنه توكل على الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يقسم للناس في تلك الفترة في العهد المكي بما يشاهدون، يقسم بالضحى، بالليل، بالفجر، بالنجم، بالشمس والقمر. قال: والنجم إذا هوى. هذا القسم، الله يقسم بالنجم إذا هوى. ما هو جواب القسم؟ ما ظل صاحبكم وما غوى. من هو الصاحب؟ هو محمد عليه الصلاة والسلام. يقول: صاحبكم الذي عاش بين أظهركم، صاحبكم الذي عرفتموه. أصل الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتهم غريب، يعني من وطن ثاني أو من دولة أخرى أو من كوكب آخر. عاش صلى الله عليه وسلم طفولته معهم، وشبابه صلى الله عليه وسلم، وفتوته وكهولته، عرفوه صلى الله عليه وسلم تماما، عرفوا نسبه وحسبه وأمانته وصدقه، عرفوا أخلاقه. كانت سيرة صلى الله عليه وسلم مكشوفة للعيان، ليس في الرسول صلى الله عليه وسلم في سيرته مناطق مظلمة أو غامضة، سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم يعرفها البعيد والقريب، يعرفها العدو والصديق، فيقول سبحانه وتعالى إن صاحبكم هذا ما ضل وما غوى، وذكرهم بالصاحب يعني صحبة المعيشة في مكة، صحبة البلد والمكان، ليست صحبة الدين ولا الولاء. هذا صاحبكم الذي عاش معكم محمد عليه الصلاة والسلام، والله ما ضل وما غوى. ما الفرق بين ما ضل وما غوى؟ ما ضل ما عمل بجهل، وما غوى ما ترك العلم الذي عنده. فإن من عمل بجهل وعمل بلا دليل، يعني اتبع هواه في أمر، هذا يسمى ضال. ومن ترك العلم الذي عنده ورفض الدليل، هذا يسمى غاوي، هذا مثل الضال والمغضوب عليه. فهناك أمة كانت ضالة، وهي التي تعبد الله سبحانه وتعالى بجهل، مثل ما يفعل بعض الأصناف الآن في الأمة الإسلامية. الآن بعض الناس الجهلة في الأمة الإسلامية يعبدون الله بلا دليل، ويبتدعون في الدين، ويخترعون لهم طقوس ما أنزل الله بها من سلطان، ويخالفون قول الرسول عليه الصلاة والسلام، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالشريعة أيها الإخوة هي تبنى على الدليل، أن تتبع تعمل بالدليل، وأن تتقيد بالبرهان، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. فإذا أنت عملت بلا دليل وبلا علم، هذا يسمى ضال. وإذا ترك الإنسان العلم الذي عنده، يعني عطل العلم الذي عنده، ما عمل به، فجر في رسالته، هذا يسمى غاوي، مغضوب عليه. ولهذا يقول سفيان بن عيينة: من فسد من عبادنا ففي شبه بمن فسد من النصارى، ومن فسد من علمائنا ففي شبه بمن فسد من اليهود. لأن الذي يحمل العلم ولا يعمل به مغضوب عليه، غاوي. والذي يعبد الله بجهل، هذا ضال. ولذلك ما ضل صاحبكم وما غوى، يعني معنى الآية: يقسم الله سبحانه وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم، والله ما ضل، والله ما غوى، والله ليس واهم، وليس يعني عليه الصلاة والسلام وليس منحرفا على الجادة. وهو صلى الله عليه وسلم ليس ضائع الرشد، بل هو الحمد لله في تمام العقل وفي تمام الفهم، والله سبحانه وتعالى قد شرفه بهذه الرسالة، فليس من الضلال وليس من الغاوين. لأنهم هم ينسبون له عليه الصلاة والسلام أنه اعتراه مثلا جان، وأصابه مس من السحر، وأنه يمكن أن أصبح شاعر، يعني أتى له موهبة الشعر بعد ما وصل 40 عليه الصلاة والسلام، أو أنه له يعني رفقاء من الجن يملون عليه هذا الكلام الوحي. فالله يقسم ويبرئ ساحة رسوله صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأنه صاحب الرسالة وحاملها صلى الله عليه وسلم. ولا بد أن يزكى هذا النبي عليه الصلاة والسلام ليوثق بما يحمل، لابد أن يكون الراوي عدلا. وأعدل الرواح على الإطلاق وأوثق النقلة على الإطلاق هو سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. وبالمناسبة من شرف الأمة الإسلامية أن سندها أعظم سند في الوحي والتلقي والمعرفة والعلم. نحن سندنا أيها الإخوة الكرام عن محمد رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم، عن جبريل عن رب العالمين، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله عن جبريل عن رب العالمين. وهذا السند هو الذي نتلقى منه المعرفة والدليل والعلم والحكمة. وهذا يحق له قول فيه قول أبي تمام: نسب كأن عليه من شمس الضحى نورا، ومن ألك الصباح عمودا. بخلاف أهل الثقافات الأخرى، فإن غاية ما يصل لهم أنهم يأخذوا ثقافتهم مثلا من فيلسوف أو أديب أو شاعر أو نحو ذلك. أما نحن فالحمد لله أن الله أعطانا شريعة، النصوص عندنا، الكتاب والسنة، من عند الواحد الأحد، حتى الحديث وحي يوحى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا الامتياز وهذه العصمة وهذه القداسة للنص، إنما لأن مصدر التلقي من عند الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن يزكى هذا النبي الناقل الراوي للأمة، وهذا الذي حصل في القرآن. فهو صلى الله عليه وسلم مزكى في لفظه، ومزكى في قلبه، وفي أخلاقه، وفي سيرته. ولهذا أتحدى حتى أعداء الإسلام أن يظهروا لنا خطأ أو زللا يعني يسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. بل كان حتى أعداؤه وهم يخاصمونه ويعني ويحاجونه ويحاربونه عليه الصلاة والسلام، لم يخرجوا لنا عيبا فيه مقبولا له أثر. صح أنه ما افتروا عليه أنه شاعر، ما هو شاعر، ليس بشاعر ولا كاهن ولا ساحر، لكن لم يصيدوا عليه كذبة في تعامله. ولا خلفا للعهد ولا فجورا في عقد ولا غدرا بأحد ولا التواء ولا احتيال ولا أكل أموال مال بالباطل ولا توظيف العلم الذي حمله إلى أغراض أخرى، بل كان صلى الله عليه وسلم النقي التقي البار الراشد صلى الله عليه وسلم. فلا بد في أول مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعرف بهذا النبي الكريم وأن يعرف بشخصه وبسيرته حتى يقال للناس ها هو صلى الله عليه وسلم أمامكم بسيرته وبطهره وبعفافه. ونعود لكم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى، لا يتكلم بمجرد الهوى، إنما يتكلم بالوحي، يتكلم بإذن الله وبأمر من الله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتي بهذا الوحي ولا بهذا القرآن مجرد يعني إيحاءات من عنده أو أوهام من عنده عليه الصلاة والسلام أو اختراعات من عنده أو فيض قلبي كما يقول بعض الفلاسفة المغرقين في الضلال. الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم بوحي من عند الواحد الأحد، لا يخرج من فمه صلى الله عليه وسلم إلا الوحي سواء كتابا وسنة. فالله سبحانه وتعالى سدده وألهمه وحفظه حتى نطق صلى الله عليه وسلم بالوحي. فنطقه صلى الله عليه وسلم وحي ليس عن الهوى. غير الرسول صلى الله عليه وسلم إذا غضب، غيره صلى الله عليه وسلم إذا غضب قد يجور أو قد يخطئ أو قد يضل في الحكم أو في النقل أو في التوجيه إلا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فإنه معصوم، معصوم أن يضل، معصوم أن يزل عليه الصلاة والسلام، معصوم من أن يفتري على الله سبحانه وتعالى، معصوم أن يزيد في الرسالة صلى الله عليه وسلم. إن هو إلا وحي يوحى، هذا القرآن الذي نزل على رسول الله عليه وسلم وحي من عند الله ليس من عند الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ ولا يكتب ولم يقول صلى الله عليه وسلم هذا من عندي، وأصلا هذا فوق طاقة البشر. يعني كل عقلاء العالم الذين يدركون أسرار الكلام ومدلولات الكلام وأبعاد يعني أبعاد الجمل يعرفون أن هذا الكلام لا يقوله رجل، إنما نبي يقوله من عند الواحد الأحد وهو موحى إليه. قال: إن هو إلا وحي يوحى، والوحي فيض فضل من الله سبحانه وتعالى ينزله على رسوله مرة بواسطة رسول ومرة ينفث في روع الرسول عليه الصلاة والسلام، وأخرى يأتيه مثل صلصلة الجرس ثم يغمى عليه الصلاة والسلام أحيانا فيستفيق وقد وعى صلى الله عليه وسلم ما يقال له فيحفظ صلى الله عليه وسلم ولم يكتم حرفا ولم ينسى صلى الله عليه وسلم جملة واحدة، بل بلغ الرسالة كما سمعها. وأصل أنه أصبح هناك حتى من الشفافية والوضوح في هذا المنهج أنه تهدد الرسول عليه الصلاة والسلام لو كتم، وتهدد لو زاد، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فلو يقول لو زاد حرفا والله لننتقمن منه ولنقطعن الوتين الذي يصل الحياة بقلبه وليكون هو الضحية. هذا يقوله سبحانه وتعالى لرسوله ومصطفاه عليه الصلاة والسلام، ويقوله للناس جميعا، بل ينقل لنا الوحي بعض الأسرار البيتية بين الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجاته. وهذا دليل على صدق هذه الرسالة وعلى وضوح هذا المنهج الذي نزل على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فلم يكتم الله سبحانه وتعالى على الأمة شيئا مما فيه نفعها، وسارت شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم بارزة للعيان، ولم يكن هناك فيه مناطق مظلمة وليس فيها هناك أسرار ولا حاجي، إنما هو وضوح. قال: علمه شديد القوى، الذي نزل بالوحي على رسول الله عليه وسلم هو جبريل شديد القوى، شديد القوة. وجبريل على صورته التي خلقه الله عليها له 600 جناح، كل جناح يسد ما بين المشرق والمغرب، وهو ذو بطش شديد، والله سبحانه وتعالى أحيانا يرسله فيقتلع يعني ويعذب الأقوام وينسفهم ويدمرهم. حتى إنني رأيت الدينوري في كتابه مجالس العلم وجواهره يقول إن فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى، يعني ادعى الربوبية، بسط جبريل جناحين من الجناحة العظيمة وقال: يا رب يستأذن، أنسخ أنسخ أنسف أو مسخ أو تدمير؟ قال الله: يا جبريل، إنما يستعجل من يموت وأنا حي لا أموت. فلما قال: ما علمت لكم من إله غيري، أخذه الله نكال الآخرة والأولى، يعني الكلمة الأولى والكلمة الآخرة، الكلمة الأولى أنا ربكم الأعلى، والكلمة الآخرة ما علمت لكم من إله غيري. فهنا أيضا يزكي الله سبحانه وتعالى ويمدح جبريل. بالمناسبة استطراد في باب الأدب، باب الشعر مقطوعة جميلة غاية الجمال، حتى يقول السقاف في كتابه البديع الذائع الجميل اسمه العود الهندي في شرح مجالس الكندي، ويقصد بالكندي أبو الطيب المتنبي لأنه من قبيلة كندة. فالشاهد على ذكر جبريل ونزوله على الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن الله أكرم محمد صلى الله عليه وسلم بصحبة جبريل وجعله صلى الله عليه وسلم يوحى إليه نبي من عند الله سبحانه وتعالى، كان من ذرية الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني من نسل فاطمة من أهل البيت علي بن موسى الرضا في عصر المأمون، كان هو ولي عهد المأمون. فذهب بعض العلماء إلى أبي نواس الشاعر المشهور، قالوا أنت مدحت الوزراء ومدحت الوجهاء والأمراء وتركت علي بن موسى الرضا الذي هو ابن فاطمة، يعني من ذرية فاطمة عليه السلام بنت الرسول عليه الصلاة والسلام. فذهب أبو نواس يعتذر، لكنه جود الاعتذار، وحتى يقول أن يقول السقاف لقد غبر في وجوه الشعراء، وهذه اللفظ يستخدمها الأدباء إذا غلب شاعر شاعر قالوا أو غلب الشعراء أو تفوق عليهم قالوا غبر في وجوه الشعراء. فيعتذر أبو نواس لعلي بن موسى الرضا، يعتذر لأنه تأخر في مدحه، فيقول له قيل لي، يذكر نفسه، قيل لي أنت واحد الناس في كل معنى من الكلام بديهي، لك في جوهر الكلام بديع يثمر الدر في يد مجتنيه، فعلاما تركت مدح ابن موسى يعني علي بالخصال التي تجمعنا فيه، قلت كيف اهتدي بمدح إمام كان جبريل صاحبا لأبيه. يقول أنا أمدح العاديين وأمدح البشر، لكن كيف أنا أستطيع أمدح هؤلاء الذي كان جده يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لأبيه كان صاحبا لجبريل في رحلة الرسالة المقدسة. قال سبحانه وتعالى ذو مرة فاستوى، يعني جبريل ذو قوة فاستوى، استوى خلقه أو استوى في مكانه، فهو قوي. ويكفي من قوته أن الله سلط ودمر بعض الأمم واقتلع بعض الأمم بجناح من أجنحته، وله 600 جناح، كل جناح يسد ما بين المشرق والمغرب. وقد رآه صلى الله عليه وسلم في صورته التي خلقه الله عليه فأغمي عليه صلى الله عليه وسلم من هول المنظر، وهو إذا أتى إلى رسول الله عليه وسلم يأتي عند الوحي في صورة رجل. حتى في حديث عمر المشهور في الصحيح لما أتى جبريل يسأل عن الإسلام، يسأل رسول الله عليه وسلم بتقرير هذا المعاني، هذه المعاني، يسأل عن الإسلام والإيمان والإحسان وعلامات الساعة وقيام الساعة، أتى في صورة رجل. يقول كانه دحية الكلبي، أحد الصحابة يعني الجميلين في صورهم، أتى جبريل في هذه الصورة حتى يستطاع أن يتكلم معه وأن يكون يعني مقدور أن يجلس معه وأن يشاهد بالعين. قال ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، يعني جبريل نزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقت الوحي، رأى صلى الله عليه وسلم بالأفق الأعلى. يقول بعض المفسرين أنه رآه على صورته التي خلقه الله عليه يوم أغمي على رسول الله عليه وسلم، ويوم تنزل في تلك الفترة رآه صلى الله عليه وسلم في السماء بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى، يعني اقترب قليلا قليلا، واقترب، والتدلي هو النزول من علو. قال فتدلى، قال متدرجا، فكان قاب قوسين أو أدنى، فاقترب من الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أصبح قاب قوسين. والقوس هذا يعني أداة المعركة، إحدى أدوات القتال. قال كأنه مسافة قوسين، يعني مثل الذراعين أو أكبر قليل أو أدنى منها، وهذا من دقة القرآن وهذا من جمال. وانظر هذه الفاصلة بالألف المقصورة كيف تتناسق، وفيها أداء وفيها إيحاء وفيها يعني جمال يعني وبديع بياني. قال فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، أوحى الله عز وجل إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحاه من العلم والحكمة، وما أوحاه من التوحيد، وما أوحاه من الأحكام في هذا الدين العظيم وفي هذا القرآن الكريم. قال فأوحى إلى عبده، وقد شرف الله محمد صلى الله عليه وسلم بهذه العبودية. إن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون في أشرف مقامات فيذكر بالعبودية. في الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. في التنزيل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. في الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قال فأوحى إلى عبده ما أوحى، قال ما أوحاه، وهذا في تعميم وتهويل، يعني ما أوحاه من الوحي العظيم، فإن مصدر الخير عند الأمة هذا الوحي الذي يعني من اهتدى بهدى الله عز وجل فإن الخير الذي نالنا الخير الذي نالناه في الدنيا من السؤدد والعزة والرفعة كمسلمين إنما أتى بعد هذا الخير الذي نزل على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول دائما انطلاقتنا أيها الإخوة ترى من الغار، ترى فجرنا الجديد من الغار، مذ بدأنا الشوط جوهرنا الحصى بالدم الغالي وفردسنا الرمال، وكتبنا قصة خالدة بترانيم على صوت بلال. قال فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، والله ما كذب فؤاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى، يعني الفؤاد ما كذب الذي رآه، والفؤاد أيضا ما اختلف فؤاد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما رأى من الحقيقة، بل وافق فؤاد صلى الله عليه وسلم باليقين وبالمعرفة ما رآه صلى الله عليه وسلم من رؤيته لجبريل، فقد اتفق الفؤاد واتفق النظر، اتفق البصر واتفق القلب على هذه الرؤية فكانت حقا، ليس هذا وهم، ليس حلم يعني عابر، ليس يعني خيال. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتخيل، الرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة، صدق قلبه ما رأته عينه، فرأى جبريل حقيقة وعيانا بيانا، فهذا الذي أثبته القرآن، أفتمارونه على ما يرى، هذا الخطاب الآن في فجر الدعوة لمشركين يجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم يردون، يقول تجادلون على ما رأى، تردون على شيء هو قد رأى، حتى يقول أبو الطيب يعني الرؤيا هي أكبر يعني وسائل المعرفة، حتى يقول أبو الطيب خذ ما رأيت ودع شيئا سمعت به في طلعة البدر ما يغنيك عن زحلي. يذكر الغزالي في الإحياء أن عيسى لكرم خلقه عليه السلام ولتواضعه رأى سارقا يسرق، قال أتسرق أما تخاف الله؟ قال والله ما سرقت، قال صدقتك وكذبت عيني، يعني ما ندري يمكن لك عذر الله أعلم، يقول خلني كأني ما رأيت شيئا، فيقول واحد من اللطف يعني ومن التماس العذر، يعني التماس العذر لأخيك كما يقول عمر رضي الله عنه التمس لأخيك 70 عذرا فإن لم تجد فقل لعل له عذر وأنا لا أعرفه، مثل ما قال الشاعر لعل له عذر وأنت تلومه، فالكريم دائما عذار. فالشاهد هنا يقول أفتمارونه على ما يرى، يعني شيء رآه صلى الله عليه وسلم وأبصره وهو صلى الله عليه وسلم لم يسمع بها وتوهم توهما ولم يكن خيالا، رآه صلى الله عليه وسلم، قال ما لكم تجادلون فيما رآه ولقد رآه نزلة أخرى، يقول أن الرؤية الثانية لجبريل هذا بالأفق الأعلى مرة التي أغمي على صلى الله عليه وسلم، أما المرة الثانية التي على صورته التي خلقه الله عليه يعني جبريل فقد رآه صلى الله عليه وسلم مرة أخرى وكرة ثانية نزلة أخرى، أين رآه؟ عند سدرة المنتهى، وسدرة المنتهى هي فوق السماوات ودون العرش، وهي سدرة عظيمة يقول صلى الله عليه وسلم أوراقها كأذان الفيلة يغشاها ما غشاء لا يستطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم النور أن يصفه، وصل صلى الله عليه وسلم إلى تلك السدرة ورآه فما استطاع صلى الله عليه وسلم يصف ذاك المشهد، فهذه سدرة المنتهى يعني المكان يعني شجرة هناك هي منتهى يعني ما فوق السماوات. قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عند سدرة المنتهى على صورته التي خلقه الله عليها، عندها جنة المأوى، عند سدرة المنتهى جنة المأوى، وهذه من أسماء جنات النعيم، فيسمى الفردوس وكله مدن وعدن والخلد وجنة المأوى، فهذه جنة المأوى قلنا إنها جنة من ضمن الجنات، يعني أن الجنات يعني أماكن وبقاع من النعيم ومما عده الله سبحانه وتعالى لأولاه، من ضمن هذه الجنة جنة المأوى، وقيل أن المأوى يأوي إليها الصالحون ويثوبون إليها ويسكنونها فسميت المأوى ونعم المأوى، نسأل الله أن يجعل الجنة مأوانا ومأواكم، إذ يغشى السدرة ما يغشى، غشي السدرة نور عظيم الله أعلم به لا يستطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصفه فوق الوصف، وإنما أتى هذا بالتهويل والتعظيم والتعميم أنه شيء عظيم الله أعلم به، فإذا قيل لك فغشها ما غش يعني غشها ما غش شيء فوق الوصف، قال إذ يغشى السدرة ما يغشى يغشاها يعني شيء الله أعلم به. حتى رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول لا أستطيع أن أصفه، رأيت شيء من الأنوار لا أستطيع أن أصفه، يعني فوق الوصف، لأن هناك أيها الإخوة في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهذه السدرة غشيها من النور ما غشيها، قال ما زاغ البصر وما طغى. لا زال الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن هيئته صلى الله عليه وسلم وهو يرى هذه المشاهد وهو يصعد إلى العالم العلوي عليه الصلاة والسلام، حتى يقول أحدهم إذا كان حب الهائمين من الورى بليلى وسلمى يسلب اللب والعقل، فماذا عسى أن يصنع الهائم الذي سرى قلبه شوقا إلى العالم الأعلى. فالله سبحانه وتعالى يصف رسوله صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة، وأنه ثابت، وأنه صلى الله عليه وسلم يدرك ما يرى وما يسمع وما يشاهد. ثم يقول سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ما زاغ البصر وما طغى. يقول بصر الرسول صلى الله عليه وسلم كان ثابتا، هو لم يأتي يحدثكم بأشياء من الأوهام والخيالات أو أنه يعني رأى حلما مناميا في تهاويل، لا، هذه يعني هذا معراج عرج به صلى الله عليه وسلم، وكان حيا، وكان صلى الله عليه وسلم يعني ثابتا، وكان متيقنا مما رأى، وكان كامل الأحاسيس صلى الله عليه وسلم، وكامل الحضور، وكامل المشاعر. فبصره صلى الله عليه وسلم ما زاغ، ما زاغ وما طغى. ما الفرق ما زاغ البصر وما طغى؟ يعني ما زاغ يعني ما ذهب يمينا ولا شمالا على الهدف. يعني مثلا نظر إلى سدرة المنتهى أو نظر إلى جبريل عليه السلام، يعني بصره ما أخذ يمينا ولا أخذ يسارا، ليس بزاغ حتى يأتي بصور أو بيأتي يعني يلتقط صور ملفقة، إنما كان ينظر تماما ببصر ثابت وبصر متيقن. لأن بعض الناس في الأحداث المرعبة والمخيفة يزوغ بصره، يقول أتاهم من الهم وأتاهم من الرعب ما زغى له بصره. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أمام هذه الأحداث الله ثبته، والله سبحانه وتعالى نزل عليه السكينة، وكان صلى الله عليه وسلم مجتمع الحواس، مجتمع الإدراك، مجتمع القلب، فما زاغ بصره وما طغى. يعني ما زاغ ذات اليمين ولا ذات الشمال، ولكن ما طغى، وش المعنى؟ وما طغى ما تجاوز أيضا الحد المشاهد، أو ما تجاوز الهدف المشاهد. أمامه سدرة المنتهى لم يتجاوزها، ما طغى يعني ما طغى بصره، طغى تجاوزها. يقال مثلا في الرمية أنك ترمي بسهم مثلا، فيقول ما زاغ برميته وما طغت، فإذا زغت يعني ماتت عن يمين الهدف وعن يساره، وما طغت يعني ما تجاوزت الهدف. إذن كان صلى الله عليه وسلم ينظر إلى المشهد الذي أمامه والآية التي رأها صلى الله عليه وسلم بلا التفات لا يمين ولا الشمال، ولم يعني يتجاوز بصره صلى الله عليه وسلم هذا لتمام حضوره صلى الله عليه وسلم، ولما ربط الله به على جأشه، ولما يعني سكن الله به قلبه. فكان صلى الله عليه وسلم ثابتا ينقل هذا بأمانة وبصدق وبوضوح مثل ما رآه. لقد رأى من آياته الكبرى، محمد عليه الصلاة والسلام رأى من الآيات لما عرج به صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة العظيمة المباركة، رأى من آيات الله الكبرى، سواء الأنبياء أو السماوات أو سدرة المنتهى أو جبريل على صورته التي خلقه الله عليها، فهي آيات ربه سبحانه وتعالى وخالقه الكبرى، وهي كبيرة وهي عظيمة، وهي يعني لا يمكن أن توصف. حتى الذي على سدر يقول إذ يغشى السدرة ما يغشى، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يصف لنا النور ولا البهاء والجمال الذي غشي السدرة تلك الليلة. فالرسول صلى الله عليه وسلم رأى من آيات ربه الكبرى في تلك الليلة، ليلة الإسراء، أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي حتى بلغت مكانا لا يطار له على جناح ولا يسعى على قدمي، وقيل كل نبي عند رتبته، ويا محمد هذا العرش فاستلمي. فهنا قال أفرأيتم اللات والعزى، الآن زكي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر بمعراجه وأخبر بالآيات التي رآها، وثبت أنه يوحى إليه وأنه نبي من عند الله. الآن يعود يعني تعود الحجة والرد والإدهاب والنكير والاعتراض على عبدة الأصنام، على عبدة الأوثان. يقول أفرأيتم اللات والعزى، يقول اخبروني عن هذه الآلهة الأصنام المزعومة، عن هذه التي نصبتموها من الحجارة وتعبدونها وتقدسونها، اخبروني عن نفعها وعن مكانتها وعن تأثيرها. أنتم جعلتموها شريكة لله سبحانه وتعالى في الألوهية، قاتلكم الله تأخذون حجارة وتصنعون من هذه الأرض صخورا وتعبدونها وتتقربون إليها وتشركون بالله، أفرأيتم اللات والعزى بأسلوب السخرية والتبكيت والنكير والتهديد والوعيد. يقول أروني اللات، هذه لثقيف، كانت في الطائف حجر أو صخرة يحطون عليها ستور. شوف العقل، العقل العربي قبل ما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم، عقول البشر إذا انحرفت عن الوحي، أي أمة تنحرف عن الوحي أو الرسالة تصبح يعني سفيهة في إدراكها وتصبح لاهية وجاهلة ولاغية. فهنا يأتون بهذه اللات فنصبوها في الطائف حجر وحطوا عليها ستور، ويذهبون بالدهن ويذهبون بالذبائح يذبحون عندها وبالنذور ويعبدونها ويقصدونها، يقولون يتقربون يتخذون عند الله زلفة. هذا هو الشرك، اللات، هذا اللات في الطائف لثقيف، والعزة لقريش، وكانت قريبة من مكة، كان يذهب إليها قريش ومن معهم من القبائل المجاورة، هذه خاصة بهم، كل قبيلة اتخذت حجرا تعبده من دون الله. يا للسفه ويا للحمق ويا للغباء. قال ومنات الثالثة الأخرى، هذه الثالثة الأخرى من باب التهوين والسخرية والاستهزاء، قال والاحتكار، قال ومنات الثالثة الأخرى الصنم الثالث الذي من حجارة، وهو للأوس والخزرج ومن لف لفهم في المدينة. ومنات الثالثة الأخرى، الأخرى التي هي فعلها على طريقة هؤلاء، الأخرى السخيفة التي تعبدونها، الوثنية التي يعني حطت من مدارككم ومن عقولكم إلى هذا المستوى. ثم يعترض سبحانه وتعالى وينكر عليهم هذا، يقول ألكم الذكر وله الأنثى، لأنهم يقول الملائكة بنات الله، وهم ينسبون البنات لله عز وجل، بينما هم إذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، والواحد منهم إذا بشر بأنثى دفنها وهي حية، ويرى أن البنت عار ويسمى المؤودة عندهم، فلذلك سبحانه وتعالى وإذا المؤودة سئلت، فهم يأنفون من البنت أن تنسب إليهم، يأنف الواحد منهم إذا أتت له بنت، يعني يغضب تأخذه الغيرة ويسود وجهه ويرى أنه أتاه عار، لكن عند نسبة الواحد نسبة لله قال الملائكة بنات الله، قال ألكم الذكر والأنثى، ما شاء الله قسمتم يعني، أما الذكر لأنه قوي وأنتم ترون في عرفكم، ولا فإن أحيانا الأنثى قد تكون أحسن من الرجل، لا يعني أفضلية الذكر يا أخوة إن أفضلية يعني فضل وأفضلية معاني، معناها أن الذكر ليس الذكر كالأنثى، معنى الذكر أقوى وأكثر تحمل، وإلا فقد تكون المرأة أفضل من كثير من الرجال، كما يقول أبو الطيب ولو أن النساء كمن فقدنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر الهلال. لكن القرآن يرد عليهم بمنطقهم هم، يرد عليهم بعرفهم اللي تعارفوا عليه، يقول أنتم الآن جعلتم البنات أن الملائكة بنات لله سبحانه وتعالى، ونسبتم البنات لله، وأنتم تأنفون أصلا وتغضبون من نسبة البنات إليكم، وأنتم جعلتم الذكر لكم، حتى يقول ألكم الذكر وله الأنثى، يوم قسمتم ورأيتم أن الذكر أقوى جعلته لكم أنتم، وأنتم مخلوقون عاجزون مقهورون فقراء حقراء، وله سبحانه وتعالى الأنثى، تلك إذن قسمة ضيزة، والله قسمة جعيرة، أجل ما دام قسمتوها على كيفكم يعني، وأنتم بشر وبهذه العقول يعني المندثرة في لحاف الغباء وهذه الأفهام يعني الغبية، وقسمتوا أنتم انتهيتم من القسمة وجعلتم البنات لله والأولاد لكم، يعني الذكر لكم والأنثى لله، والله أن قسمة جائرة، وأنكم ما أحسنتم ما عدلتم في القسمة. وبهذا التصور أنتم تجعلوا الخالق سبحانه وتعالى الأعظم، تجعلوا له الأضعف عندكم وتجعلوا لكم الأقوى، تلك إذن قسمة ضيزة، قسمة جائرة ليست بعادلة ولا منصفة، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. أسماء الأصنام، أسماء الآلهة، يعني الأسماء التي أطلقتموها مثل قول الملائكة بنات الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك، الأسماء الجاهلية يلغيها الآن القرآن، المفاهيم الوثنية التي أملاها الشيطان لأوليائه، أتى الوحي ينسخها، الوحي من عند الله على يد محمد الرسول هدى صلى الله عليه وسلم. إن هي إلا أسماء، مجرد أسماء ليس لها دلالات. حتى الأصنام التي جعلتم عليها أسماء وأنها تنفع وأنها تضر وأنها يعني تقف معكم وتنصركم، والله إلا مجرد أسماء لا حقيقة لها. أنتم الذي سميتمها، وأباؤكم الضلال من قبل، فأنتم أخذتم الشرك وراثة، أنتم مقلدون في الدليل، فأنتم لم تطلبوا الحق. ولذلك كان منطقهم أن وجدنا آبانا على أمة وإنا على ثاني مقتدون، فهم يقلدون الآباء حتى يرون. يقولون هل يكون عبد المطلب على ضلالة؟ أجل كيف لا يكون على ضلالة؟ لا يكون إذا ما كان متبع الحق ولا يهتدي بهدى الله سبحانه وتعالى، أجل يكون على ضلالة. ابن من يكون مهما يكون، لا يعصمه الشهرة أو المكانة أو النسب، نعم قد يكون على ضلالة. وأبو الهب كان على ضلالة، وأبو جهل على ضلالة، نعم، لأنه ما اهتدوا بهدى الله سبحانه وتعالى. الهدى يعرف من عند الباري سبحانه وتعالى، لا يعرف الهدى إلا بوحي من عند الله عز وجل. وهذا الذي يحكم اهتداء الإنسان وضلال الإنسان، أنه يكون متبعا للرسول الله عليه وسلم فيكون مهتديا، أو منحرفا فيكون ضالا. هذه أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، لا يعني وليس لها مدلول، وليس لهذه الأسماء أثر، وأنتم تدعون تنفع وتضر. ما أنزل الله بها من سلطان، الله لم يأذن بها ولا أنزل على نفعها ولا الإذن بها ولا مشروعيتها دليل، فلماذا تعملون بغير دليل؟ أنتم عباد لابد أن تتحروا الدليل عند الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى ما أنزل بهذه، وما أذن لكم، وما سمح لكم سبحانه وتعالى، وما الله سبحانه وتعالى ما شرعها لكم. فالعبودية إخوان من هذه الآية ينبغي أن تكون بدليل. لا تعبد الله إلا بعلم، اسأل عن كل مسألة، قل أين الدليل. إذا أتاك رجل بنقل، أو أتاك بهيئة من الهيئات في العبادة، أو طقس من الطقوس، قل أين الدليل، ما هو الدليل من الكتاب والسنة؟ قال إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. هنا طريقان آثمان اتبعهما الجاهليون الوثنيون، اتبع الظن وهو الشك والاضطراب في المعلومة، فليس عندهم يقين ولا نقل، إنما يركبون مركب الوهم والظن لا يغني من الحق شيئا. قال وما تهوى الأنفس وهم يتبعون الهوى، فكلما أعجبهم شيء يعني سلكوه فهو هو النفس. والهوى إله يعبد من دون الله، أرأيت من اتخذ إله هواه. الذي حملهم على هذا ظن ضعيف في النقل، وشك واضطراب، وهوى غلاب لأنفسهم. فهم يعني الهوى يقول نعبد من دون الله، يعني حين بعض الناس يعبد نفسه، كلما اشتهت نفسه شيئا أعطاها، فهذا الذي تهوى أنفسهم. ليس هناك دليل ولا برهان، وليس هناك حجة لهم. ولقد جاءهم من ربهم الهدى، بعد ما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم أتى الهدى الذي يعني يحارب الظن، يحارب الوهم، يحارب الخرافة، يحارب هوى النفس. الوحي الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نعود إليه باهتمام. وبالمناسبة أدعو الجميع إلى أن يجعل الوحي مقصودهم في تعلم العلم، ولا يعفى كل مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا بد أن يكون له حد أدنى من ما تقوم به عبادته، حتى يلقى الله وهو عابد له على كتاب وسنة. يعني لا بد أن يكون له حد أدنى من معرفة ما تقوم به صلاته وصيامه وزكاته وحجه ونحو ذلك من عباداته من الوحي، ولو عنده تخصص آخر فتخصصه له ويشكر عليه إذا نفع به المسلمين. لكن مسؤولية الجميع ومهمة الجميع أن يعرفوا من دين الله عز وجل ما تقوم به عبادتهم. قال ولقد جاءهم من ربهم الهدى على يد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فبمبعثه عليه الصلاة والسلام قام سوق الجنة وسوق النار، وقسم الناس إلى فرقتين، إلى مهتدين وإلى ضلال، وأشرق النور والحمد لله، وقامت الحجة على البشرية. أم للإنسان ما تمنى؟ هل للإنسان إذا تمنى شيئا سوف يحصل له أو سوف يناله بمجرد الأمنية؟ هل مسألة أمنية أو مسألة عمل أو مسألة يعني إنتاج أو مسألة سلوك على طريق الله المستقيم؟ يعني فقط كل ما تمنى إنسان شيء سوف يناله، مثل ما يتمنى هؤلاء كفار قريش يتمنون أشياء ويدعون أشياء ولهم دعاوى فضفاضة ليست بصحيحة. فلله الآخرة والأولى، الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك العطيات جل في علاه، وليست هي مسائل أمنيات، إنها مسائل مواهب وعطايا من عند الله عز وجل، لا تحصل بالتمني، تحصل بالعمل وتحصل بالدعاء وتحصل بالاتباع. أما إنسان يجلس كسلان ولا يعمل بالدليل ولا يتبع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ويعيش على الأماني والترهات، هذه قل الأماني رؤوس أموال المفاليس. الأماني إن هي إلا أماني، يعني أماني يتمناها بعض الناس يسمى يعني أحلام اليقظة، فتجد يحلم بالولاية ويتمناه ولم يعمل أصلا، وتجده ينسب لنفسه من الفضل والخير والمعرفة وهي ليست عنده، وتجده يدعي دعاوى طويلة عريضة وهو كاذب فيها. إذن فمن أراد العزة والرفعة والمغفرة والنصر والتمكين فعليه أن يكون عبدا صادقا، فالله يملك ذلك، الله ذلك كله، الله عنده المواهب اللدنية والمواهب المعنوية والمواهب الحسية وعنده كل خير. أسأل الله أن يفتح علينا من فتوحاته، أسأل الله أن يجعلنا عبادا صادقين مخلصين له، أسأل الله أن يزيدنا وإياكم توفيقا وهداية ورشدا. وإلى اللقاء، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
بالله لو زرت بيت الله يا ثقتي أو مسجد الشافع المعصوم والهادي فخذ فؤادي تجد أطرافه مزعادي وألقه في رحاب الربع والنادي وضع قميصك يا قلبي على بصري يرتد بعد العمى نورا للإرشاد والله ما غسلت عيني محاجرها لفقد خل ولا شوق لأولادي لكن لمكة أشواقي مجنحة درى بنا حاضر الأقوام والبادئ